قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
لهذا كتاب اللباس في هذا الكتاب الذي جعله في الأحكام عمدة الأحكام من أحاديث خير الأنام، لما ذكر الأطعمة ذكر بعدها الأكسية، وذلك لأن الجميع مما يحتاج إليه، ولأن اللباس من جملة ما أنعم الله به ومن به على المسلمين بل على الأمة جميعا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فقسم اللباس إلى قسمين: قسم يستر به الإنسان العورة والسوءة، وقسم يكون رياشا يعني جمالا وزينة، وكلها مما أنعم الله به وامتن به على العباد. وإن كان ذلك من جملة ما ينسجونه ويعملونه، ولكن هو الذي أخرج لهم الأصل الذي هو مادة هذه الأكسية وهذه الألبسة، هو الذي امتن عليهم بهذا الشجر الذي يخرج منه هذا القطن ونحوه، وامتن عليهم أيضا بهذه الأنعام التي ينسجون منها هذه الأصواف وهذه الأكسية ونحوها، وامتن عليهم بالمواد التي يصنعون وينسجون منها هذه الأكسية. الأصل في اللباس أنه على الإباحة، أن الإنسان يلبس ما تيسر له، لكن وردت الشريعة بمنع اللباس لبعض الأنسجة ولبعض الأكسية، وأنها لا يجوز لبسها، وعلل ذلك بعلل، فمن جملتها لبس الحرير للرجال. في هذا الحديث النهي الصريح عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجال الحرير، ويخبر بأنه لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير معروف أنه لباس ينسج من أو يؤخذ من نسيج دود القز. هذا الدود دود صغير يتوالد ويكون من ما يتولد منه هذا النسيج الذي ينسجه حتى يجعل له أماكن يكتن بها ويختفي فيها ويخفي فيها نفسه وبيضه وبزره. كما تعرفون أن العنكبوت له أيضا نسج، وإن كان نسيج العنكبوت ليس مثل دود القلب بل واهي لقوله تعالى وإن أوهن البيوت لبئس العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكما أن العنكبوت تنسج ولها نسيج فكذلك دود القز يؤخذ من نسيج دود القز هذا النسيج فيعمل منه هذا الحرير. وإذا نسج هذا الحرير فإنه لرقته ونعومته وملوثته يكون ملبسا منعما يفتخر به من يلبسه وينعم به. لذلك جاءت الأحاديث بالنهي عنه للرجال بما فيه من النعومة، وأبيح للنساء لحاجة النساء إلى الجمال وإلى الزينة، فهذا هو السر في النهي عنه. بعد الأذان نكمل الشرح. تكاثرت الأحاديث في نهي الرجال عن لبس الحرير، ورد الإذن فيه في بعض الأماكن والأحوال. ففي حديث آخر أن بعض الصحابة اشتكوا حكة في أجسادهم ولم يناسبهم إلا الحرير، فرخص لهم في لبس الحرير لأجل تلك الحكة، فأخذوا من ذلك أنه يجوز العذر كحكة مثلا وجرد ونحوه. وورد أيضا الرخصة في الشيء اليسير منه، ومثلوا بسجف الفراء الفر المعروف قد تحتاج حافاته إلى أن تخاط بقطع من الحرير. وكذلك إذا كانت الرقعة التي يرقع بها الثوب يسيرة من الحرير قدر 4 أصابع وأقل، وكذلك إذا كان الحرير ليس ظاهرا وإنما هو أسلاك خفية وهو ما يسمى بالسباع، إذا لم يكن ظاهرا في هذه الأزمنة يظهر أو يوجد بعض الأكسية تسمى حريرا ولكنها ليست حريرا أصليا وإنما هي حرير صناعي كسائر الصناعات التي قلدت بها الأكسية الأصلية. فإذا وجدت هذه الأكسية ولم تكن حريرا أصلا وإنما هي صناعة مقلدة لتلك الصناعات ذلك الحرير الأصلي فالأصل الإباحة، لأن النهي إنما ورد عن الحرير الذي هو من نسج جود القلب ونحوه. أما بقية ما في الحديث ذكر فيه أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله تعالى قد ذكر ثواب أهل الجنة في قوله تعالى ولباسهم فيها حرير، فجعل هذا اللباس الرقيق الناعم هو لباس وكسوة أهل الجنة. أخبر النبي عليه السلام بأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل هذا اللباس الذي هو الحرير وأخذه في الدنيا كان من عقوبته أن يحرمه في الآخرة، وفي ذلك وعيد شديد. فقيل إن المراد أنه يحرم دخول الجنة وذلك لأن من دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها ولا يحرم شيء من لذاتها التي يتمتع بها أهلها. فإذا لم يلبس دل على أنه ليس من أهل الجنة. وقيل إنه وإن دخل الجنة فإنه يكون في موضع لا يلبس أهلها أو ذلك أهل ذلك المكان من لباس أهل الجنة الذي أعد لهم، بل يلبسون غيره مما يتنعمون به أو يتجملون به. وفي الحديث النهي أيضا عن استعمال أواني الذهب والفضة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأراد بذلك النهي الأكيد عن استعمال هذه الأواني التي صنعت من الذهب أو من الفضة، استعمالها في الطبخ فيها أو الأكل فيها كصحيفة كالصحاف هي التي توضع فيها الأطعمة، الأكل فيها كصحفة أو الاستعمال لها في شرب أو في طهارة أو نحو ذلك، سواء كانت مما صنع من الذهب أو مما صنع من الفضة. وذلك لأن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، إذا رأوا هؤلاء الأثرياء يشربون ويأكلون في أواني من ذهب أو أواني من فضة وهم يعوزهم لقمة العيش ويعوزهم ستر العورة، لا يجدون ذلك إلا قليلا، وهؤلاء قد زادوا إلى هذا الحد. كان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، والمسلم مأمور بأن يساوي إخوته ولا يستعمل ما يضرهم ولا ما يسيء إليهم. فهذا من الأسباب، أو أن في ذلك إسرافا، فإنما دام أن هناك ما يقوم مقامها من الأواني، أواني النحاس، أواني الصفر، أواني الحديد، أواني المعادن الأخرى قائمة مقامها، فلا حاجة إلى أن تجعل في هذه الأواني لأي نوع من أنواع الاستعمال. فلا شك أن هذا هو الأقرب، أن العلة في ذلك ما فيها من الإسراف والبذخ والغرور والمباهاة والفخر، الافتخار بأنه يتمتع بكذا وكذا، ويعم ذلك أيضا كل إسراف في استعمال شيء من الآلات التي فيها أو في ثمنها ارتفاع زائد وإفساد للمال، وذلك لأنه يوجد من هو بحاجة إلى هذا المال الزائد. وعلى كل حال علل في هذا بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي أن استعمال هذه الأواني لأهل الفارس والروم واليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم يتمتعون بها في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة. أنتم أيها المؤمنون الذين تدخلون الجنة تتنعمون بها وتلبسون ما تشاءون من الثياب ثياب الرقة والنعيم وتأكلون فيما تشاءون من هذه الصحاف التي فيها هذه الأواني ونحوها. ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى خلق الجنة 100 درجة، يعني 100 دور من الأدوار، أن درجة منها من ذهب آنيتها وما فيها وأوانيها وأبنيتها وبلاطها وكل ما فيها، ودرجة أخرى من فضة آنيتها وفرشها وبلاطها وأبنيتها، ودرجة ثالثة من اللؤلؤ وكل ما فيها، وبقية الدرجات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن يطلب ذلك الثواب ويترك ما يكون سببا في حرمانه من هذا الثواب.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسين وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
هذه أحاديث تتعلق باللباس، واللباس يعم ما هو كسوة تعم البدن كالثياب والقمص والأرضية والأكسية، ويعم ما هو على جزء من البدن كالعمائم والقلانس، ويعم أيضا الأحذية والخواتيم والفلي، وذلك لأن الجميع يسمى لباسا، فيقال لبس الخاتم وخلع الخاتم أو نزعه، ويقال لبس النعل أو الخف أو الجورب وخلعه، فالجميع من اللباس. فيحتاج إلى أن يعرف ما يكون منه جائزا وما ليس بجائز. معلوم أن الأصل في الأكسية أنها مباحة، وأن الله تعالى أباح كل ما يستر العورة أو يلبس على البدن، سواء للزينة أو للستر والتغطية أو للجمال، الأصل فيه الإباحة، لكن ورد الشرع بالتنبيه على منع بعض الأشياء لعلة فيها محددة، ورد الشرع بالنهي عن بعضها وتحديد ذلك البعض الذي نهي عنه ليكون المسلم على بصيرة من دينه فلا يتعاطى الشيء الذي ورد النهي عنه، مع العلم بأن الله لا يحرم إلا ما فيه ضرر، لا يحرم الشيء الذي فيه منفعة أو الذي يمكن أن يكون مفيدا، فإذا كان فيه مضرة راجحة على منفعته فإن الله يحرمه. وقد تكون العلة التي حرم لأجلها خفية فالمسلم يرضى ويسلم. عندنا الحديث الأول، فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني في صفة قامته، وأنه بعيد ما بين الكتفين، يعني في صفة ذاته أو جسده، لكن الشاهد منه أنه رآه وقد ارتدى حلة حمراء. هذا مما يستدل به على جواز لباس الأحمر، ولكن قد وردت أدلة أخرى في النهي عن اللباس الأحمر عن الميافر في حديث البراء الذي بعده، أنه من جملة ما نهى عنه من المناهي السبع المياثر، وهي أشدية وأرضية حمر. فلعل تلك الحلة التي كان لبسها ليست حمراء فاقعة خالصة الحمرة، وإنما فيها خلق حمرة أو أسلاك حمراء، فالأصل أنها بيضاء أو أنها في الأصل ملونة أو حمرتها ليست خالصة، فلذلك لبسها. ولا يمكن أن ينهى عن الأرضية أو الأكسية الحمر الخالصة ومع ذلك يلبس ما هو أحمر، فلا يمكن أن ينهى عن شيء ويفعله. وبكل حال فإنه يجوز لباس الأحمر الذي ليس بخالص، ومثله في هذه الأزمنة هذه العمائم التي يرتديها الأغلب من الناس وتسمى عمائم حمرا، الأصل أنها بيضاء ولكن فيها أخلاط مداخلة لها جعلت ظاهرها أو الغالب عليها أحمر، فيرتديها الرجال ولا محذور في ذلك. فهي يمكن أن تكون مثل تلك الحلة التي ارتداها النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، العمامة ما يعم الرأس يعني ما يجعل على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحيانا سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة. هذا دليل على جواز لباس ما هو أسود سواء كان سواده خالصا أو مخلوطا. كذلك أيضا في حديث البراء الذي أورده كما سمعنا المؤلف قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابع ونهانا عن سابع. الأمر أمر وجوب أو أمر إرشاد وأمر استحباب، الصحيح أنه أمر استحباب، يعني أمرنا أن نفعل هذه الأشياء وأكد في أمرها وإن لم يصل إلى الوجود، وذلك لأن هذه السبع هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فمثلا إجابة الداعي، إذا دعاك أخوك مثلا إلى طعام كوليمة أو نحو ذلك فحق عليك أن تجيبه، ولكن لا يكون ذلك واجبا، فقد يكون لك عذرا وقد يكون مسبوقا لدعوة أخرى أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن الإجابة ليست فرضا واجبا، ولكنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك الأمر بتشميت العطس لا شك أنه من حقوق المسلمين، وإن لم يجب على كل أحد، إنما الحاضرون إذا سمعوا يعطس ويحمد الله تعالى يشمتونه بقولهم يرحمك الله، فهذا أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك الأمر ببدء السلام أو برد السلام من حقوق المسلمين لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فإن هذا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين والتي تسبب المحبة والمودة بينهم، لقوله عليه السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشوا السلام بينكم. كذلك عيادة المريض من حقوق المسلمين، وذلك لأن المريض قد حبسه المرض عن إخوته وعن أصدقائه وأقعده وجلس في بيته أو على فراشه، فكان حقا عليهم أن يعودوه ليطمئنوه وليسلوه ويحثوه على الصبر، وليعرف بذلك المحبة والمودة في قلوبهم، ويعرف من هو صادق المحبة من غيرها. فعند ذلك تثبت الأخوة بين المسلمين، وكذلك أهله وأصدقاؤه وأولاده إذا رأوا إخوته وأصدقاؤه يعودونه عرفوا بذلك محبتهم ومودتهم. كذلك اتباع الجنائز من حقوق المسلمين، وذلك لأن هذا الأخ الذي كان أخا لك وصيه صديقا أتاه أجله ووافاه الموت ونقل إلى القبر، فكان من حقه عليك أن تشيعه وأن تتبع جنازته وأن تحضره تحضر الصلاة عليه وتحضر دفنه وتدعو له وتسلم على فأقاربه وتسليهم. هذا أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك نصر المظلوم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. إذا رأيت مظلوما عرفت أنه معتدى عليه فمن حقه عليك أن تنصره بقدر ما تستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم تنصره وترد عنه الظلم، والظالم تردعه عن الظلم وتحجزه عنه، فذلك نصرك إياه. فهذه الحقوق لا شك أنها ما يدعو إليه الإسلام ويرغب فيه، ولا شك أيضا أنه ما أمر بذلك إلا لما فيه من المصلحة وما فيه مما يسبب الألفة بين المسلمين. ولا شك أيضا أن المناهي السبع التي نهى عنها أغلبها من الأفئدة ومن الألبسة، الشرب في آنية الذهب والأكل في صحاف الذهب أو الفضة، لا شك أيضا أنه محرم، وقد وردت أدلة تؤكد التحريم. والنهي هنا يكون للتحريم، لأنه ورد قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا الوعيد دل على أنه محرم استعمال آنية الذهب والفضة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما الأشياء التي نهى عنها القسطي نوع من الحرير، وكذلك الديباج نوع من الحرير، فيه القسطي فيه خطوط ملونة، الحرير قد ورد أنه حرام على الرجال، مباح في حق النساء لحاجة النساء إلى التجمل دون الرجال، فكان ممنوعا أن يلبسه، والأدلة دلت على التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي ذل لإناثهم، يعني الذهب والحرير حرام على الذكور وحلال للإناث للتجمل كما قلنا. فلباس الديباج ولباس القسطي واستعماله يعتبر حراما في حق الرجال لأنه من جملة الحرير. وكذلك المياسر وهي مثل الأقلية أو مثل الفراء، إلا أنها مبطنة بحرير، فالنهي عن المياسر والأغلب أنها تكون حمر، نهى عنها لما فيها من الإسراف ولأن فيها حرير داخل في النهي عنه، فلأجل ذلك دخلت التحريم. فإن النهي عن الحرير كله لأجل أن فيه إسراف أو تنعم أو تلذذ أو تشبه بالنساء أو نحو ذلك. وهكذا أيضا ورد في أحاديث كثيرة أنه يعني التختم بالذهب في حق الرجال، فقد سمعنا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ذهب ولبسه وجعل فسقه في داخل كفه ولبسه باليد اليمنى، ولما رأى الناس توسعوا في ذلك نزع ذلك الخاتم والناس ينظرون، وقال: والله لا ألبسه أبدا. فعند ذلك نزع الناس خواتيمهم، ووردت أدلة في أنه محرم لباس الرجال خواتيم الذهب، وأبيح لهم أن يلبسوا خواتيم الفضة. الخاتم كما هو معروف ما يلبس بالإصبع، والأصل أنه مباح أن يتخذ الرجل خاتما من فضة كما ورد في بعض الأحاديث، وأنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه اسمه فيه محمد رسول الله، وأنه كان أحيانا يلبسه في البنصر من اليد اليمنى وأحيانا في اليد اليسرى يلبسه بهذه أو بهذا. وأما خاتم الذهب فقد ورد ما يدل على تحريمه، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، نزعه فألقاه. ولما ذهب قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا دليل على المبادرة وعلى الامتثال، وأن الصحابة إذا أمرهم بأمر بادروا به ولم يراجعوا فيه. الحاصل أنه لما نزع خاتم الذهب وقال: والله لا ألبسه، نزع الناس خواتيمهم مبادرة وأن تعهدوا بأنهم أيضا لا يلبسون ولا يتحلون الذهب، وبقي الذهب محرما في حق الرجال سواء في الخواتيم في الأصابع أو في الحلي في غير الأصابع. ومثله أيضا ما ورد أنه لا يجوز ما تجدد، فلا يجوز أن يكون النظارة مثلا من الذهب، يعني ما تمسك به، وكذلك الساعات لا يجوز أن تكون من الذهب ولو محلات أو مطلية إلا في حق النساء، وذلك لأن فيه استعمال لهذا الذهب. وقد سمعنا قوله إنه حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ينتبه المسلم ويتجنب ما نهى الله تعالى عنه حتى يكون من المتابعين المطيعين.